بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ اقرأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد وأبو رجاء البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. الشاهد من هذا الحديث: قالوا حدثنا يا رسول الله، قال: هي النخلة. فقول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، هذا يعتبر واحدا عند الأولين. وأما الحديث ففيه فوائد كثيرة. من هذا الطريق ومن طرقه الأخرى، يقول رحمه الله: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. هذا فيه أن طريق السؤال والجواب من طرق العلم ومن طرق إيصال الفائدة. السؤال والجواب، الشيخ يسأل والطالب يجيب. وذلك أن السؤال يشد الذهن، وهذا ملموس فتجد الناس في حلقة العلم أو الذكر ربما غفل بعضهم ولم ينتبه بعض آخر، فإذا سمعوا سؤالا انتبهوا، لأنك إذا سمعت السؤال تحرك ذهنك للجواب عنه فتبقى متيقظا في حلقة الذكر والعلم، وهي طرق، وهي طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وقد يسأل عن أشياء واضحة لينبه على شيء، كما قال لهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فبسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لأنه سؤال عن شيء واضح، لكن أجابهم لينبههم على ما بعده: إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن اختبار الطلاب بالأسئلة له أصل، سواء كانت أسئلة شفهية أم كانت أسئلة ورقية عبر الورق والكتابة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. وانظروا إلى طريقة عرض هذا السؤال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: حدثوني. وهم قالوا: حدثنا يا رسول الله. فيه أن التحديث من طرق تحمل الحديث. قال: فوقع الناس: ما يعرف شجرة؟ إن من الشجر شجرة، اسمه إن مؤخر، وجملة لا يسقط ورقها، الجملة صفة، الجمل بعد النكرات صفات، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. وقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا، وذاك يقول شجرة كذا، وهذا يقول. وقع الناس في شجر البوادي، كل أخبر بشجرة، يعني كما يفعل الناس إذا عرضت عليهم أحجية، وهي ما يسميه الناس بالألغاز: ما هو الشيء الذي كذا كذا؟ فهذا يقول هو كذا، وذاك يقول هو كذا، وذاك يقول هو كذا. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. وقع في نفسه أنها النخلة، ورقها لا يسقط. قال: فاستحييت. لماذا استحيا؟ لأن في القوم من هو أكبر منه، في القوم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة كما في طرق الحديث. قال له أبوه: لو كنت قلت ما هي لكان ذلك لي خير، لكان خيرا لي من كذا وكذا، أي لفرح عمر رضي الله عنه بإجابة ولده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قالوا: قال هي النخلة. النخلة. وفي طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وفي يده جمار، وفي يده جمار يأكل منه، والجمار قلب النخلة، قلب النخلة يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل هذا السؤال، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاله حين كان يأكل الجمار الذي هو قلب النخلة قد أشار لهم بالجواب، يأكل قلب النخلة ويقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فلعل ابن عمر لحظ هذا الأمر فوقع في نفسه أنها النخلة. والصحابة رضي الله عنهم وقعوا في شجر البوادي، كل أتى بشجر، وليس معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلي الفطنة، لا، كانوا في غاية الذكاء. لكن قد يسأل الشخص عن شيء فيجيب فيخطئ الجواب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الحافظ رحمه الله وهو يذكر طرق هذا الحديث، قال: زاد في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم، الفهم في العلم هو الذي أشرنا إليه، أن ابن عمر فهم أنها النخلة من الجمار الذي كان يأكله، فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وقال: إن من الشجر الحديث. وله عنه في البيوع: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا. الأكل بين الناس عده بعضهم من خوارم المروءة. اذهب نادي أخاك ورد ناديهم يطلعون. عده بعضهم من خوارم المروءة، وفي هذا نظر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل جمارا بين يدي أصحابه، أصحابه بين يديه، فقال، ذكر الحديث. فالأكل عند الناس إن دعت إليه الحاجة فهو مباح، لكن في بعض العادات عند كثير من الناس أنه يقبح بأهل الفضل أن يتناولوا بعض الأشياء في الطرقات وبين الناس، يرى ذلك منهم مستنكرا بحسب عادة ذلك البلد أو أولئك القوم. قال قوله لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم, يعني من حيث الحرام ليس بحرام, لكن من حيث أن يترك إذا صار من عادة الناس أن لا يتعاطاه أهل الفضل منهم فلا بأس. وقوله لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم, قال الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية, يقال شبهه وشبهه كما يقال شبهه وشبهه, بمعنى قال ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق كما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث, من وجه آخر عن ابن عمر, ولفظه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ قالوا لا, قال هي النخلة لا يسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم, شجر مبارك كما أن المسلم مبارك. قالوا في النخل إنه ليس منها شيء يلقى لا يستفاد منه, كله يستفاد منه حتى النواه, النواه نواة التمر يستفاد منه. قال ذكره الحافظ هنا وذكره كذلك أيضا ابن القيم في مفتاح دار السعادة, قال وهذا أعم من الذي قبله, وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها, فمن حين تطلع إلى أن تيبس, إلى أن تيبس تؤكل أنواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 كذا, ذكر النفي 3 مرات على طريق الاكتفاء. فقيل في تفسيره الاكتفاء أي حذف ما بعده اكتفاء بفهم السامع, فقيل في تفسيره ولا الأولى أي ولا ينقطع ثمرها, ولا الثانية أي ولا يعدم فيئها أي ظلها, ولا الثالثة ولا يبطل نفعها. ووقع في رواية مسلم ذكر النفي 1 فظن إبراهيم ابن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو تؤتي أكلها, فاستشكله وقال لعل لا زائدة ولعله وتؤتي أكلها, وليس كما ظن بل قوله تؤتي أكلها, نعم بل قوله بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه. هذا تنبيه في غير ما يعني تنبيه من الحافظ على خطأ حصل في كتاب آخر, هذا من الفوائد التي تكون تعرف عند جرد الكتب. فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة أي لم ينتبهوا لها، لم تقع في أذهانهم. يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. قال ووقع في نفسي، بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك، قال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به هذا الذي. وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، أن إذا أعطاك شخص لغزا وهو ينظر إلى ساعة أو ينظر إلى شمس أو ينظر إلى، تكون فطنا ربما كان الحل في ذلك. هذا الكلام عهدي به منذ درسنا هذا الكتاب عند الشيخ قبل 10 سنوات أو قبل أكثر من 10 سنوات. قال وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية. الملغز له الذي هو من استقبل اللغز، والملغز الذي أتى بالسؤال، وأن الملغز أي السائل ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه. تريد تأتي بلغز، لا تضيعها، طيسها عليه من جميع الأبواب، افتح له بابا، قرب له، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، وله في الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم. كم في هذا المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 حدثهم، يعطيهم هذه الفائدة العظيمة. من هؤلاء 10 من الذي تلقف هذا السؤال والجواب؟ أخذه 1 ابن عمر. كم الذي يعرف هذا السؤال وجوابه اليوم؟ ملايين ملايين يعرفون السؤال والجواب. شجرة مثلها مثل المسلم، لو سألت يجيبك أناس بالملايين، هي النخلة هي النخلة. الشاهد من هذا أن بركة السنة بركة عظيمة. الله عز وجل جعل في حديث نبيه عليه الصلاة والسلام بركة، هذا من بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث بحديث بين جماعة من أصحابه 15 3 شخص يكون رديفا له، يختلي به يكلمه، فإذا بالحديث ينتشر على مدى الآفاق والناس. يا غلام إني أعلمك كلمات، كم كان مع ابن عباس حين قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد، ابن عباس وحده. فإذا درس المدرس لا ينظر إلى كثرة ولا إلى قلة، ينظر إلى النفع، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الواحد يبلغ عشرة والعشرة يبلغون من وراءهم. ومن بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤها لأن البركة اللزوم والثبوت، بقيت ثبتت. وكثير من كلام الناس من كلام الفصحاء والبلغاء والوعاظ والخطباء بل والعلماء يتكلمون به في مجامع عظيمة جدا جدا، لكن لا يبقى، يسمعها من حضر ثم تندثر. سنة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها واحد يكتب الله لها البقاء وتخلد في أذهان أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فيه أن الصغير يتعلم من من؟ من الكبير. العلم ليس مجرد علم تعلم الكلام، بل تعلم الكلام وتعلم الهدي والسمت والعمل، هذا مما يتعلمه المتعلم. فكرهت أن أتكلم. فيه أدب ابن عمر. فلما قمنا، أي بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لعمر يعني لأبيه: يا أبتاه، هذا سؤال يجوز أن تقول عن أبيك، أبوك اسمه سعيد فتقول عنه سعيد، يجوز عند من هذا السؤال؟ يا وليد خالد، الآن لو قال جاء وليد كيف؟ وليد يجوز؟ لماذا؟ عقوق؟ اسمع يا خالد، اسمع من أبيك. محمد، إذا تحدثت عنه حديثا عن غائب وذكرته باسمه من حيث الجواز يجوز، لكن عند المناداه مناداته بدل أن تقول له يا أبتي تقول له يا فلان باسمه، هذا الذي هو عقوق، يعد في أنواع العقوق. نعم. لكن لو تحدثت عنه، هذا ابن عمر يقول: فلما قمنا قلت لعمر، من عمر؟ أبوه. لكن عند أن ناداه ماذا قال له؟ قلت لعمر: يا أبتاه. عند المناداه يكون الأدب. وإذا تحدثت عنه وقلت فقلت لأبي، يكون هذا أجمل وأحسن. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم. طيب، على ذكر منادات الأب وأنه من العقوق إذا نودي باسمه، كيف الذي يناديه أو يخبر عنه ويقول الشيبة اليوم هذه زعلان، أو الحاجة اليوم هذه كذا؟ إن كان على سبيل التنقص كما قد يفهم، هذا عقوق أيضا، عقوق. شيبة يعني معناه أنه هرم، ما بقي أيام مدهفناه، هذا عقوق. عقوق كلما كبر الأب ينبغي أن يحسن اللفظ معه، لأن الأب إذا كبر أو الشخص الإنسان بشكل عام إذا كبر تضعف قواه، وربما صارت تصرفاته ليست بالرزانة التي كان عليها حين كان عمره 50، حين كان عمره 60، إذا بلغ إلى 90 إلى 100 يكبر جسمه تضعف قواه. وبعض الأولياء، بعض الآباء أو بعض كبار السن يضعف إلى أن تصل تصرفاته إلى نحو من تصرفات الأطفال، لأن الذهن قد كل وضعف تعب، وصار قد رد إلى أرذل العمر أو قرب من ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يكون عنده علم كثير، إذا رد إلى أرذل العمر لا يعلم بعد علم شيئا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يصل إلى هذه الحال. قال: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فيه أن الوالد يفرح بماذا؟ بنجابة ولده، كذلك الأخ يفرح بنجابة أخيه أن يكون نجيبا ذكيا فطنا، وفي الوالد أوضح، لأن الوالد يرى أن ابنه هذا سيحمل ذكره من بعده، فكلما كان ذكيا فطنا كان أحب إليه. أما الأخ مع الأخ على ما يوفق الله، بعض الإخوة تجدهم يحب لأحدهم للآخر الخير والعون من الله، وبعضهم دون ذلك. قال الحافظ رحمه الله، زاد ابن حبان في صحيحه أحسبه قال: حمر النعم، أن يكون لي حمر النعم. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. لا تتركهم بدون إجابة، إن لم يأتوهم بالجواب فأجبهم أنت. قال: وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل، فإن ذلك محمول على ما لا نفعله، ما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه، تريد أن تعجز المسؤول أو أن تلحق به الضرر والمشقة. وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب. وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضا. وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع. قال: وفيه دليل على جواز تجمير النخل، وقد بوب عليه في الأطعمة. هذه من فوائد الحديث، ولا تزال فوائده كثيرة ذكر الحافظ منها. وفيه تجمير النخل ليس المعنى تجمير النخل يعني اعتناء بمجمره وبخرها، إنما المقصود أن يقص أن يقطع ذلك الجذع الذي فيه الجمار، ثم يؤخذ ثم يشذب قطع يقطع يقطع إلى أن يصل إلى قلب النخلة فيؤكل. إن بعضهم يقول هذا فيه إضاعة للمال، الجذع قد يكون كالسارية، هذه كالسارية، والجمار الذي يؤكل ربما مثل هذه العلبة 3 مرات 4 مرات، فيأتي يقطع الجذع ثم يقطع ثم يقطع يقطع من أطرافه إلى أن يصل إلى الجمار، شيء داخل رطب، ليس رطبا كرطابة الدهن، لا، إنما هو أقوى من ذلك. قال الشيخ، ذكرت ابنة الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه أن أباها كان يشرح في هذا الحديث، فسأل فمر ذكر الجمار فشرح لها الجمار كذا كذا كذا، أخذتها معلومة نظرية ولم يتضح لها، فأتي إلى الشيخ بجمار فأدخله على ابنته وقال هذا الجمار. قال وفيه ضرب الأمثال، فيه إشارة إلى تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. من أين أخذ هذا؟ أبو بكر وعمر سكتوا، وابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، فلا تحقر نفسك. واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور. قال ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع عليه الإنسان من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة أي محبة ومكانة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، أحب إلي من كذا وكذا. فائدة أخيرة، قال البزار في مسنده لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا ابن عمر وحده، ولما ذكره الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة، وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه مثل المؤمن مثل النخلة، وعند الترمذي أيضا والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة، تفرد برفعه حماد بن سلمة. وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان 10 عشرة، فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كان سميعا ما رواياه من هذا الحديث في ذلك المجلس. هذا من الحافظ فيه نظر، من أي ناحية؟ من ناحية الآن لما قال عبد الله بن عمر وأنا 10 عشرة، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 10، طيب من الذي بلغه؟ بلغه ابن عمر، فهو حديث ابن عمر، لا نقول إنه حديث أبي بكر أو حديث عمر إلا إذا حدثوا به من وراءهم، أما إذا حضروا المجلس ولم يحدثوا به من بعدهم فلا يقال حديثهم لأنهم لم يحدثوا به، لم يحدثوا به، ويكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فيقوم هذا ويتكلم ويقوم هذا ويتكلم. حديث الإفك حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. أليس في ضمنه قام أسيد فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أخبرنا من هو، فلئن كان من الخز من الأنصار من الأوس فعلنا به كذا وكذا، ولئن كان من الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. فقام سعد بن عبادة فقال كلاما، ثم قام أسيد بن حضير. الآن أسيد وسعد وسعد بن مالك وسعد بن عبادة وجماعة ممن حضر ذلك المجلس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا حديث الإفك من حديثهم، لأنهم لم يخبروا به من وراءهم، لكن كونهم سمعوا هذا لا إشكال فيه، لكن نقلوه لمن بعدهم هذا الذي يحتاج إلى إثبات حتى يكون الحديث حديثهم. واضح؟ فقول البزار لم يروى إلا عن ابن عمر وحده أي فيما نقل، زاد الحافظ زاد أبا هريرة وأنسا، أما إدخال أبي بكر وعمر ففيه نظر لأنهم لم يخبروا به ولم يحدثوا به، والله أعلم.